اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما كان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وسبب هذه الخيرية أن المؤمن الذي يخالط الناس فإنما يحتسب في مخالطتهم هدايتهم وإصلاحهم وتكفير سوادهم ومنعهم من الباطل وحملهم على الصواب. والأمر الثاني احتماله أذاهم وقدره على ذلك، فلذلك كان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وحتى يصبر على أذاهم فإن ثم أسبابا هي مشاهد من شهدها هان عليه ما يجده من أذى الناس له. جماع هذه المشاهد أمر كلي واحد، وهو قطع النظر عنهم والنظر إلى من أقدرهم ومن سيرهم ودبرهم. فإذا قطعت النظر عن الأسباب ونظرت إلى ما وراء الأسباب لوجدت المخلوقات أدوات، لم تجد من المخلوقات إلا كونهم أدوات بها يمضي الله تعالى قدره وينفذ الله سبحانه وتعالى أمره. فمن تحقق منه هذا الوجه من النظر فاشتغل قلبه بموجب ذلك هان عليه ما وجده من أذى الناس، وتيسر له الصبر على ذلك. وقد ذكر ابن القيم 11 مشهدا بها يبلغ المرء الانتفاع بأذى الناس حتى يكون أذى الناس له كما هو شأنه، حتى يكون ذلك سببا لقربه من الله تعالى وإدراكه مواطن الخلل من عمله. وذلك أنه إذا أبصر الله تعالى من وراء أفعال الخلق وسببا، ورأى الله تعالى سببا مدبرا لأفعالهم، علم أن ذلك بالحكمة وأن من وراء ذلك كمال الرحمة وأن في ذلك تنبيها على مواسم الخلل في عمله. وأما الأمور التي ذكرها ابن القيم وسماها مشاهد فإن شأنها أن يعيها القلب أولا وأن يعيشها ثانيا حتى تأخذ معنى المشهد. فالأمر الأول مشهد القدر، وأن هذه الأشياء التي تضايقك من غيرك مقدورة لله تعالى مفعولة له. فإذا كانت مقدورة لله وقد علمت أن قدر الله تعالى مشتملا على الحكمة والرحمة، فإن ذلك يستدعي رضاك، يستدعي فرحك، يستدعي صبرك. وإذا ما حققت الأمر الأول وهو شهودك أن هذه المخلوقات مقدورات لله تعالى، وأن أقدار الله تعالى جارية على وفق الرحمة وبمقتضى الحكمة، استدعى ذلك منك المشهد الثاني وهو مشهد الصبر، وذلك أن الصبر نصف الإيمان، وأن الصبر ضياء، وأن من أنواع الصبر الصبر على مقدور الله تعالى. فأفعال المكلفين التي ربما ضايقت إنها في الجملة لما كانت مقدورة لله فإنها من قدره، وقدر الله تعالى حقه منك الصبر عليه، أن تصبر على هذا القدر. فإذا حصل منك هذان المشهدان ورأيت هؤلاء الخلق مربوبين مقرورين، ففيما حنقك عليهم وسخطك من فعلهم وغضبك على أذاهم، إذا كانوا مربوبين مقرورين وكان فعلهم مقدورا لله تعالى بأمره وتدبيره، بأمره القدري وتدبيره الكوني، لما كان الأمر كذلك أفتراهم حينئذ موضعا لسخطك عليهم أو حنقك من فعلهم؟ إنهم إذا كانوا مربوبين مقرورين فلا محل لسخطك على فعلهم أو حنقك من أمرهم. فلذلك تثير المشهد الثالث وهو مشهد العفو والصفح والحلم، أن تعفو عنهم، فإنك تحب أن يعفو الله عنك، وأن تعفو عنهم لأنهم مربوبون مقهورون، والله تعالى هو سلطهم عليك، وهو أجرى هذه الأفعال على أيديهم، وهذه الأقدار بأفعالهم، أجراها الله تعالى بأفعالهم وأمضاها بذلك. ففيما سخطك إنهم بذلك ينبغي أن يكونوا في محل عفوك وصفحك وحلمك، وهذا هو المشهد الثالث. وأما المشهد الرابع فإذا أبصرت هذه الأفعال مقدورة وأبصرت ما وراءها من الحكمة والرحمة وعلمت في النهاية أنك كذلك مربوب مقرور، أفتجد موضعا لسخطك أو تجد السخط حمقا وكفرا؟ فيكون السخط الساخطين حمقا منهم وكفرا لنعم الله عز وجل عليهم. فبذلك تصير إلى المشهد الرابع وهو مشهد الرضا، فإن ذلك لما كان مقدورا فحق القدر منك بعد الإيمان رضاك، رضاك بهذا المقدور، فوق كون هذا المقدور تطهيرا لذنبك وتنبيها لك على مواضع الخلل في سيرك. ثم إذا أبصرت من أساءوا إليك فوجدتهم في الجملة مندرجين في وصف المفلسين الذين يستولي غيرهم على حسناتهم، فوجدتهم قد وهبوا إليك حسناتهم بإساءتهم إليك، فإن ذلك يقتضي منك أن تشهد مشهد الإحسان وأنهم أعطوك باقيا في فان، فإن هذه الإساءة سرعان ما تزول ولا تلبس أن ينقضي أثرها. أما حسنات أولئك المسيئين فإنها باقية لك نافعة لأمرك مثقلة ميزانك، فتشفى سير ذلك فيصيرك ذلك إلى مشهد رؤية الإحسان، أنهم وإن قصدوا الإساءة فقد أحسنوا إليك أولا لحسن استقبالك لهذا المقدور لك عن ربك، وحسن استقبالك أشهدك هذه المشاهد فنقلك من إيمان إلى إيمان ومن إيمان إلى إحسان وعرفان، فبذلك تصير إلى شهودك مشهد الإحسان وأن في طي هذه الإساءة والمضايقة لك إحسانا باقيا إلى يوم الدين. ثم إذا نظرت بعد ذلك إلى قلبك ووجدت القلب محل محبة الرب وذكره وشهود نعمه، عرفت أن محل في قلبك للاشتغال بالثأر لنفسك والغضب لها فإنها ثانية، وذكر الله عز وجل أكبر، ولذكر الله أكبر، وذكر الله عز وجل أبقى، وذكر الله تعالى أنفى لأثر ما وقع في نفسك من الضيق والألم. فبذلك تصير إلى مشهد السلامة وبرد القلب، أن يسلم قلبك من الحنق على غيرك ومن الرغبة في السأر لنفسك، فإنها أحقر من أن تسأر لها أو تغضب لما نيل منها، فإن ما نيل منها سبب ضيقها، وإن ما نيل منها لو فهمت وعقلت إنه تنبيه لها على عيوبها وآثامها، فكيف تشغل القلب بالسأر لها. فتصير إلى مشهد السلامة، سلامة القلب من الغضب للنفس والحقد على الغير وقصد السأر لها مع آثامها وذنوبها وكونها ثانية غير باقية. ثم إذا تفكرت في عواقب الأمور وأردت أن تؤكد معنى سلامة القلب وخلوه من الحقد على الغير وقصد الثأر للنفس، فإن ذلك يتضمن فائدة أخرى وهي فائدة الأمن في العاقبة، فإن من سامح غيره كان بمأمن من تولد على عداوة زائدة على العداوة السابقة. فأحملك على الصبر واحتمال الأذى شهودك مشهد الأمن وأن في صفحك ومسامحتك أمنا من تولد عداوة زائدة على العداوة السابقة لتولد عداوة ثالثة ويظل العبد غير آمن من عداوات ومكر الخلق به، فهو في حاجة إلى أن يأمن مكرهم وينجو من عداوتهم. ويهون آلام هذه المضايقات أن تشهد مشهد الجهاد، يعني إذا كان ما نالك من أذى الناس متولدا عن صدعك بالحق وإعلانك بالصواب وإنكارك المنكر ورفضك الباطل، فإذا أصابك بسبب ذلك أذى فإن ذلك ينقلك إلى حال المجاهدين، فتشهد مشهد الجهاد وأن شأن المجاهدين أن ينالهم ما يقتضي صبرهم وأن ذلك عاقبته عند الله تعالى النصر بعد الجهاد والصبر. ثم إذا تفكرت لوجدت أيها الصابر على الأذى المحتمل له، لوجدت نفسك بأذى الخلق لك وبصبرك على ذلك واحتمالك له، لوجدت نفسك في نعمة عظيمة من وجوه. أما الوجه الأول فكونك مظلوما يرقب النصر، فكيف تسوي هذا المقام بمقام الظالم الذي يخاف الانتقام؟ فمن بات مظلوما كان على وشك ان تدركه إعانة الله تعالى ونصره، ومن بات ظالما كان على حذر وخوف ان تناله عقوبة الله تعالى ومقته. وكذلك يشهد النعمة من كون هذا الأذى في الجملة مكفرا للخطايا، فهو بتكفيره خطاياه بالتكفير عن خطاياه في نعمة من الله عز وجل. ثم إذا تفكر في هذه البلوة التي أصابته من أذى غيره وتفكر فيما نال الغير من مصائب وبلايا لوجد نفسه في نعمة، إذ بلوته أخف من بلية غيره ومصيبته أهون وأقل من مصيبة غيره. ثم إذا تفكر بعد ذلك في عاقبة أمره لوجده يوفى أجر هذه البلية يوم القيامة، فهي نعمة من هذا الوجه كذلك. ومن احتمل أذى غيره خصوصا إذا كان هذا الأذى في جنب الله وكان هذا الأذى بسبب طاعة الله ومن جراء الجهاد في سبيل الله له أن يشهد مشهدا جليلا آخر يسليه ويهون عليه بلوغ كمال الصبر وكمال الاحتمال، وهو مشهد الأسوة. فإن رسل الله عز وجل أعظم الناس احتمالا للأذى، أوذوا في الله أيما إذا، وأوذوا في الله عز وجل بمقدار لم ينل غيرهم، وصبروا في الله تعالى حق الصبر، وصبروا في الله تعالى صبرا لم يبلغه غيرهم. فلكل أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق شهود مشهد الأسوة إذا ناله شيء مما يكره، وأن له في ذلك أسوة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مهما ناله من الأذى أو مهما حاول نفسه على الصبر والاحتمال فإن ذلك دون ما نال النبي صلى الله عليه وسلم بكثير، وإن صبره مهما كان لا يقارن بصبر الأنبياء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. آخر المشاهد مشهد التوحيد، وهو أول ما بدأ به الكلام، وهو أن تشهد أن هذه المخلوقات مربوبات مقهورات، وأن الله تعالى على الحقيقة هو الفعال، وأن كل ما يجري في الكون قدر الله عز وجل الحكيم وفعل الله تعالى الجميل، فيكون ذلك حاملا لك على تثبيت هذه المشاهد وتأكيدها واستحضار وتحسين ما غاب منها. قال ابن القيم في مدارج السالكين: تقول ها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ وهو صاحب منازل الهروي صاحب منازل السائرين، وهو مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره، فأراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن البشر يقفون أمام هذه الأقدار مكتوف الأيدي لا مفر لهم مما قضى الله عز وجل عليهم، وربما رأوا فيما يجري عليهم من غير ذلك من الأقدار أو الأقدية انفكاكا أو فرارا، فحاولوا مغالبة ولا يقدرون، ومن كمل عقله وتم إيمانه ويقينه نزل سائر ما يجري في الكون من أفعال وأمور منزلة هذه الأقدار الماضية والأحكام الربانية الغالبة، فيراها كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فيكون همه في كل شأن من هذه الشؤون وحال من هذه الأحوال يكون همه استكمال عبودية الله تعالى فيما قضى، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو في الجزع من الحر والبرد والمرض والموت، فإنها أقدار غالبة وأحكام ماضية لا انفكاك للخلق عنها ولا دفع من الخلق لها. المشهد الثاني مشهد الصبر، فأشهده وأشهد وجوده وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليهم من الغبطة والسرور. فوجوب الصبر لكون الصبر من الإيمان، وأن الإيمان الذي لا صبر معه ليس إيمانا كاملا، وأن الصبر واجب، أن الصبر بأنواعه الثلاثة واجب، أن الصبر على أقدار الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على فرائض الله، أن كل نوع من هذه الأنواع واجب وفرد لازم. فأشهده وأشهد وجوبه، وأنه يجب عليه الصبر، وهو حبسه نفسه عن التسخط بالمقدور، وحبسه نفسه عن التشكي، وحبسه نفسه عن التصرف بخلاف أمر الله عز وجل وعلى خلاف الشرع. فبعدما يشهد وجوبه يشهد حسن عاقبته حتى يحقق من نفسه مشهد الصبر، يشهد أن عاقبة الصبر النصر، وأن عاقبة الصبر الفرج، وأن مع العسر يسرا، وأن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن للصابرين معية الله تعالى التي تقتضي الحفظ والتثبيت والتأييد والإعانة. فأشهده وأشهد وجوده وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليهم من الغبطة والسرور، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام، فيستريح قلبه من مقابلة الإساءة بالإساءة، ويستريح قلبه من رؤيته تلقي ذلك عن الخلق فيريد أن يقابلهم بمثله، حتى يشعر تلقي ذلك عن الله وأنه فعله فعل الرب الرحيم وفعل الرب القادر القاهر. فأستريح من ندامة المقابلة والانتقام، فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك نداء، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على اكبر منه وهو منهم. فالصبر لا انفكاك عنه، فاما ان تصبر باختيار نفسك وتكون بذلك مصابا على فعلك محمودا عند الله تعالى على ذلك، وان لم تصبر، ان لم يصبر العبد اختيارا على هذا المقدار لم يغير جزعه شيئا من المقدار الذي هو اشد كراهة للناس، كان صبر اضطرار وما بالعبد. المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم، وسببه أن تجاوز الناس وأن تنظر إلى تقدير الله تعالى الغالب، وبذلك يكونون محل شفقتك لا موضع انتقامك، فيستحقون عفوك وصفحك وحلمك. يقول ابن القيم فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدم عنه إلا لعشم في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بالتجربة والوجود، ومن انتقم أحد لنفسه إلا غل. فأنت في المشهد الثالث تحتاج إلى تحصيل السبب وتأكيد هذا السبب، فسبب شهودك مشهد العفو والصفح والحلم إدراكك أن هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون، وتأكيد هذا السبب لتشهد العفو مشهد العفو والصفح والحلم أن تتفكر في عاقبة العفو، وأن عفوك عنهم لا يزيدك إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وأن انتقامك لنفسك خطأ منك، فإن ذلك أولا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فانتقم لله عز وجل. وكذلك في ذلك تأكيد لكبر النفس وعلوها وتنويف شأنها، فإنها أحقر من أن تغضب لها أو تنتقم لكرامتها، فإنها أصغر وأهون وأحقر من ذلك، وإن الذي يستحق الغضب والانتقام والسعي والثأر إنما هو الدين، فالدين هو الذي ينبغي أن نغضب لضياعه أو انتهاك حدوده وذهاب حرماته، وهو الذي يستوجب غضبنا وثأرنا وانتقامنا. وما انتقم أحد لنفسه إلا هل، لأن شأنه ألا ينتقم لله، فمن انتقم لنفسه وجه طاقة الانتقام بدل أن تكون لله وللدين ولما يبقى، وجهها لينتقم لنفسه ليثبت كبرها وهو حقيرة مهونة وعظها وهي جميلة لا شأن لها وليزيف من أمرها ويهدر عن عيبها وذنبها. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. المشهد الرابع مشهد الرضا. وسبيله أن تعلم أن ذلك بقدر الله وحكمه وقدر الله تعالى يقتضي رضاك، فإنه قدر مشتمل على الحكمة والرحمة والمصلحة. يقول ابن القيم مشهد الرضا، المشهد الرابع مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يتم إلا للنفوس المطمئنة، لا سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله. فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. هذا إن زعم العبد للنفسه مقام المحبة، وإن كان وهو كذلك فيما دونها من المقامات فإن شأنه أن يرضى بحكم الله وقدره، لأن في ذلك إصلاحه وتنبيهه على سوء فعله. فإذا ترقى وشهد مشهد المحبة فإن محبته لله تعالى تقتضي رضاه عن فعل الله تعالى، وكل ما في الكون أفعال لله تعالى، أفعال جميلة من رب جميل من ملك جميل. وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كما قيل: من أجلك جعلت خدي أرضيا، جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى. من أجلك جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذا الشأن. والمعنى أن من لم يبلغ الرضا بالمحبة فليبلغ الرضا بالإيمان الذي هو قبل المحبة وأصل المحبة، فليبلغ الرضا بإيمانه بالقدر يستر المقدور على الحكمة والرحمة والمصلحة، فإن ذلك جدير بأن يبلغه رضاه عن الله تعالى فيما قضى. وأنا بخلق وجناوتهم عليه إذا حصلت فإنها مما قضى. والمشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان حتى تقنع نفسك بذلك، فإنك تشهد المسيء إليك وقد أحسن إليك إحسانا بالغا بأن يهبك حسناته وهي باقية نافعة في مقابل هذا الأذى العارض الذي لا يلبث طويلا حتى يذهب أثره. فإذا كان قد أحسن إليك بذلك فإن حقه أن تقابل إحسانه الذي صور بصورة الإساءة أن تقابل ذلك بالإحسان. وهذا المشهد دل عليه قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن يعني جازي إساءة المسيء بإحسانك إليه وأقنع نفسك بأنه مردود مقهور وأن فعله وجنايته عليه أفضت إلى إحسان بالغ إليك فإنه وهبك حسناته وهذا إحسان بالغ إليك. فيحسن إليه كلما أساء هو إليه ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه بأنك لما احتملت أذاه وصبرت على جنايته أنك قد ربحت عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه. فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. وهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم فأشده عليها. لتشيب على الهبة وتأمن رضيع الواهب فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده وكرمه كان من غير حدود، فكان من جوده وكرمه أنه يقبل الهدية ويشيب عليها صلى الله عليه وسلم. فاستحضر هذا المعنى هنا، فإن من أساء إليك أهدى إليك حسن، إنه يستحق شكرك لأنه محى هذه الحسنات من ديوانه وأثبتها في ديوانك، ويستحق شكرك على ذلك، ويستحق بعض الشكر أن تثوبه على هذه الهدية. فإذا أثبته عليها كافأت معروفه بمعروف خير منه وكنت في مأمن من رجوعه في هبته. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك يعني عفوت عنه واحسنت اليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذنبك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في اساءتك، يعني ان مقابلتك الاساءه بالاحسان ينبغي ان تكون على رجاء منك ان يقابل الله عز وجل اساءتك باحسانه سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته ومثوبته. ومن فعل ذلك كان على صدد ان ينال هذا الثواب وتلك العاقبه، يقال حتى يرجو احسان الله عز وجل مع اساءته، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك، فهذا لا بد منه. وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، يعني أن من أحسنت إليه وعفوت عنه بعد رضاك بالمقدور وصبرك عليه، ففيما تشغل قلبك بالسعر او الغضب فلا محل لشغل القلب بذلك، والقلب ينبغي ان يشغل بالله تعالى وذكر نعمه والتفكر في احسانه. فإن اللبيب العاقل الفطن لا يشتغل بقصد الثأر نفسه غضب والانتقام لها، بل يشتغل بقصد تطهير نفسه وتزكيتها وإصلاحها. فلا يعلم أن ما أصابه من أذى الخلق وجنايتهم عليه أن سبب ذلك ذنوبه وعيوبه، فحري به أن يشتغل بالاهتمام لترك هذه الذنوب وأن يتوجه إلى الله تعالى ويلجأ إليه في المباعدة بينه وبين تلك العيوب. وسلامة القلب من العداوة للناس والشمت عليهم والغضب فعلهم أساس من أسس الإيمان لا انفكاك عنه. يقول ابن القيم المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، ولئلا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك فقرا وإيمانا. فقرا منه أن ما أصابه من أذية الخلق وجنايتهم أن ذلك بذنبه، وإيمانه يقتضي منه التفرغ لمداواة هذه العيوب ومدافعة هذه الذنوب، بدل أن يكون مشغولا باكتساب ذنب آخر في السئر لنفسه والغضب لها مع كونها جامعة آثمة مذنبة ظالمة، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب. وكذلك لأن القلب مشغول بعداوته لنفسه، لأن أعدى أعدائه نفسه التي بغى به فبدل أن يفكر في الشعر من الغير والانتقام منهم فينبغي أن يشتغل بإصلاح النفس وتأديبها ومجاهدة آفاتها وعيوبها وذنوبها ورياضتها عن مألوفاتها ومحبوباتها حتى تستقيم فيندفع السبب الذي لأجله سلط الله عز وجل الخلق عليه. فأرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعظم على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا. حد أنه وإن أراد الانتقام فسيكون ذلك بالعدل، لكن ألا تراه فوت ما هو أهم من ذلك من إصلاحه نفسه وتهذيبها وتقويم عيوبها التي هي سبب لتسلية الخلق عليه، فيكون حتى مع زعم انضباطه بالشرع وتقيده بقيده الشريف، حتى مع ذلك يكون قد فوت ما هو أهم منه وهو تهذيب النفس وإصلاحها، فيكون بذلك مغبونا. والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه، فكأنما يسعى في إصلاح غيره وهو عن إصلاح نفسه مشغول غافل. يعني أن غاية ما يرجو إذا انتقم لنفسه غاية ما تبرره له نفسه أن في ذلك إصلاح غيره وكفه عن الظلم ومنعه عن التنادي في الخوض في حقوق الناس أو أعراضهم بالباطل. لكن أليس في ذلك انشغال عما هو أهم وهو إصلاح نفسك؟ يا أيها المشغول إن سولت لك نفسك ذلك، يا أيها المشغول بإصلاح غيرك، فيكون ذلك من تصرفات السفيه. فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمار الفكر في إدراك الانتقام، وهو لو كان عاقلا لوجه هذه الطاقة في كراهة ذنوبه وفي السأم والضجر وفي السآمة والضجر من آفاته وعيوبه، بدلا أن يصب ذلك كله على غيره. بقي علينا من المشاهد مشهد الأمن ومشهد الجهاد ومشهد النعمة والأسوة والتوحيد، فعسى أن يعين الله عز وجل عليها بعد. نكتفي بهذا المخبار والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.